وسلم بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر. يعني الأمور إما جوهر عند الناس، هذا كأنه تعريف فلسفي، ها، إما جوهر وإما عرض الأشياء، إما جوهر وإما عرض. الجوهر مثل الإنسان والبيت، هذا جوهر يعني له صورة يقوم بنفسه، ذاته له ذات. والأشياء التي كالإيمان كالعلم كالحب، هذه أشياء يعني معنوية يسمونها عرضا تقوم بغيرها. قال الشارح رحمه الله: يعني بذلك رحمه الله أن كل الموجودات بل كل المعلومات لا تخلو من حالين، إما شيء قائم بنفسه وإما شيء قائم بغيره. ومن مصطلحاتهم أن القائم بنفسه يسمى جوهرا، وليس المقصود بالجوهر الذي هو نوع من الزينة، بل الجوهر يعني نحن نقول الجواهر مثل الفضة مثل الذهب مثل الأشياء اللماعة الحسنة، هذه جواهر، لكن هم جعلوا كل شيء جوهر، هذا في الحقيقة تعرف مش صحيح. هم يريدون هذا يعني الذي له ذات قائم بنفسه، هل يسمى جوهرا، أن القائم بنفسه يسمى جوهرا، وليس المقصود بالجوهر الذي هو نوع من الزينة. أن العرب تسمي الجواهر إيش؟ أشياء حسنة والمزينة كالذهب كالفضة كالماس كالأشياء الثمينة، ها؟ فهؤلاء جعلوا حتى الحمار، ها؟ كما قال شخص الله أعلم تعلم مثل هذه الفلسفة، فواحد أراد أن يقحمه في بلده، ها، تعلم الفلسفة فقال له: هذا أخذ روثة حمار، هذه جوهر وإلا عرض. فذاك قال: هذه جوهر، ما قال روثة حمار وينتهي، قال هذا جوهر. وذاك صح في الناس، رأيتم أضع نفسه سنين يتعلم ويأتي يقول أن روثة الحمار جواهر. الشخص يكون ذكي، هذا تفضل له. قال رحمه الله: بل الجوهر أن أي القائم بنفسه، فجسم الإنسان جوهر، والشمس جوهر، والقمر جوهر، وكل شيء قائم بنفسه يمكن أن نسميه جوهرا. هذا اصطلاح كما سمعت، مع أن العرب ما تسمي كل شيء جوهر يعني له ذات. ثم قال رحمه الله: أو لا، يعني لا يقوم بنفسه، فإن يقوم بنفسه فجوهر، وإن لم يقوم بنفسه فهو عرض، بل بغيره فذاك عرض، سواء كان لازما أم طارئا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرضا، ففلان جوهر، وكونه طويلا أو قصيرا عرض، والباب جوهر، وكونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. فلو قال قائل: ما الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ فنقول: ليس فيه فائدة، ولكن كما قلنا لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم، اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق، يعني من أجل أن يردوا الشبهة التي جاءوا بها، الشبهة التي جاءوا بها. فقالوا مثلا: القرآن جوهر، صار يعني أنه قائم بذاته من الآن، فقالوا مخلوق. أهل السنة قالوا: لا، هو صفة من صفات لا معنى، هو من صفات الله تكلم به فهو من صفاته، ليس مخلوقا منفصلا عن الله. كذلك علم الله وقوة الله وقدرة الله، كل هذه صفات من صفات الله. قال رحمه الله: قوله رحمه الله فذاك عرض مفتقر، يعني مفتقر لغيره، لأنه لا يقوم بنفسه، وأنت بمجرد أن يقال لك طول أو قصر تعرف أنه عرض قائم بغيره، لأنه ليس هناك شيء يسمى طويلا وشيء آخر يسمى قصيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجسم ما ألف من جزئين، فصاعدا فاترك حديث المين. قال الشارح رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الجسم فيقال: والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا، يعني أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين أو أكثر، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة، أو يقال رأس الذرة لأن لها عيونا ولها كذا، أما رأس الإبرة ما يعني ماذا؟ جزء واحد. وهو المرأة، وهو المفرد المطلق. نعم، هو الفرد المطلق، والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل هو ممكن أو لا، ويقال إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ. طيب، ولمزيد علم في ذلك يمكن الرجوع في وقتنا هذا إلى علماء الذرة، فهم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشرط أن يشطر وما لا يمكن أن يشطر، يعني رأس الإبرة كأنه مولد من أشياء، هذا معنى تشطير التجزئة تقسيم يعني. قال: فعند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، أو أما المعاني فهي غير مؤلفة من جزئين، كذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين فلا تكون أجساما، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما، مثل الصلاة والصيام، هذه أشياء معنوية، فهم ينكرون أن يكون موزونا يوم القيامة. هل الفلسفة ينكرون أن الأعمال توزن؟ قالوا: كيف القراءة قراءة تصير موزونة؟ إنما قال البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما، إذن هو مخلوق. شوف كيف من شبههم الباطلة يأتون لك إلى هذه المعاني، مع أن أهل السنة يقولون: لا، الله يجسم الأعمال ويجعلها إيش يعني، لها جسم وحركات وأقوال وغير ذلك، فالله على كل شيء قدير، كما خلق الإنسان من عدم، خلق الأشياء من عدم، فهو قادر أن يجعلها، يحول هذه المعاني إلى أجسام، ما في معنى. قال: والموت، طيب، والمعاني أجساما، فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وتوزن، شفت، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى الآن ما يرى عندنا. وقد أدى القول بأن الجسم ما ألف من جزئين إلى إنكار الصفات، يعني أنكروا صفات الرب سبحانه، فقالوا يعني كيف يكون لله يد ولله سمع ولله بصر، الصفات الخبرية أنكرها أهل الفلسفة، ومنهم المعتزلة ومن جرى مجراهم. إلى إنكار الصفات قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، هذا في حق المخلوقات، أما حق الخالق ما تقيس الخالق على المخلوق، فيكون الرب جل وعلا مؤلفا من جزئين، وهذا ممتنع. وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا، نقول لله ذات تليق بجلاله وله صفات الكمال والجلال، له سمع وبصر لذاته. قال: فلا نقول إن الله جسم ولا ليس بجسم، وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ذلك لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيه ولا إثباته، كلام طيب، لكن يستفصل في المعنى استفسروا في المعنى، فإن أردت بالجسم الشيء المركب من أعضاء وأجزاء فهذا شيء ممنوع، أو نقول لله ذات، إن أردت أن الجسم معنى الذات لله، لله ذات تليق بجلاله. وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصرف بما يليق به فهذا حق، فإن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به. ما قال رحمه الله: فاترك حديث المين، وحديث المين يعني حديث الكذب، المين الكذب، إلا أن لفظه ليس أشنع من ليس شنيعا كالكذب. ها، وقوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: مستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني. قال الشارح رحمه الله: هذا بدء بالمستحيل، هنا بدء بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب أيضا، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، كأن يكون هناك لله شريك مثله، ها، مساوي لله ومناد لله، ما فيه، هذا مستحيل. قال: والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه، أن الله عز وجل يقول واجب الوجود، ها. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. ونرجع في استعمال الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع، نعم، أي إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما سوى ذلك. وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل: إن الله مستحيل أن يكون له وجه، ومستحيل أن يكون له يد. هذا قول مستحيل غلط، بل لله صفات الكمال، ومستحيل أن يكون له عين وما أشبه ذلك. هؤلاء أهل التعطيل أصلا، المعتزلة والجهمية ومن جرى مجراهم، يجعلون الأشياء الثابتة لله مستحيلة، استغفر الله، يعكسون الأمور. واجبة هذه لله يعني واجبة الوجود، أن هذا شيء مقطوع، أنه موجود لله عز وجل، موصوف، الله وصف نفسه بذلك. قال: لكن الكلام على الواقع، فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. ولنضرب لهذا أمثلة: فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك، وعدم الله مستحيل، الله لا يعدم وليس معدوم، ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز. لهذا انظر، يعدم تارة ويأتي يخلق الله غيره، خلق آدم، خلق آدم جائز، ثم أعدم وجاء بغيره. قال: لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين، وجائز أن لا يخلق، ويعذب الله سبحانه وتعالى للطائع، وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع، وإن كان يمكن أن يقع لكنه ممتنع شرعا، ممتنع عقلا، ومن وجه آخر ممتنع شرعا، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، يعني شخص طائع من جميع الوجوه ما يعصي الله أبدا، فلا يقال أن الله سيعذبه، هذا غير ممكن، لأن الله كتب على نفسه الرحمة، مثل الملائكة، ما يقال أن الله سيعذب ملكا. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وتعذيب الطائع ظلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن هو ضمن على نفسه وأخبر عن نفسه أنه لا يظلم أحدا، إذن الطائع ما يعذبه الله، وإن عذب بعض الطائعين في الظاهر، ظاهرهم الطاعة، فيكون لهم ذنوب من الإنس والجن. قال: إذن فهو مستحيل شرعا، وهو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته، فإذا لأن الظلم صفة قبيحة الله ما يتصف بها. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. نقول لعذبهم بذنوبهم أو بتقصيرهم. ها؟ جاء في الحديث أن الله عز وجل قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قلنا لا إشكال. أما الأول فمعناه أن الله لو عذب على سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم، وهم إنما يستحقون متى خالفوه يستحقون العذاب بترك الطاعة أو بفعل المعصية. وأما الثاني فالباء في قوله بعمله للمعاوضة، يعني لن يدخل الجنة بعمله، أي عوضا، مثل ما تقول اشتريت السيارة بمليون، الباء هنا إيش؟ عوض عن السيارة المليون، عوض عن السيارة المليون، عوض عن السيارة. فلهذا ما تقول صلاتي عوض عن الجنة، لا، ما صلاتك قليلة، توحيدك قليل، لكن الله تفضل عليك بالقبول وأكرمك بالجنة تفضلا منه، والعمل هو سبب فقط. ها؟ قال وأما الثاني فالباء في قوله بعمل المعاوضة، يعني لو رحمنا إلى لو رجعنا رحمك الله لو رجعنا إلى التعويض لم يدخل أحد الجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله فهلك، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله على الشاء. قال المؤلف والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. قال الشارح رحمه الله
يقول
إن العلم بهذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به وإن كان مستفيضا. وهي الأول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه، ما يكون شيء معدوم موجود. ها؟ يقال هذا شيء معدوم موجود، مثل قول بعضهم الله لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم، إذن هذا جمعتم بين متناقضات، عطلتم الله يعني. قال لكن يمكن أن يعدم جميعا، يعني لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعا، وهذا هو الضد. مثال ذلك اللون الأبيض والأسود، فهذان ضدان، يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود في الحال، يعني في نفس الوقت، إما يكون أسود أو أبيض. هذه البياضة هل يجتمع فيها يعني تكون سوداء بيضة في الحال؟ ما هي متناقض أصلا. أضداد، حار بارد، لو قلت النار هذه نار حار باردة يعقل؟ لا، تقول حار وخلاص انتهينا. الماء بارد، ما يقال حار مثل النار لا إذا أدفأته، لكن حار بارد في الحال ما يصلح. قال مثاله ثم قال يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود لكنهما يرتفعان، فيمكن أن يكون الشيء أحمر، فكل شيئين لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، أي يجوز ارتفاعهما، فإنهما يسميان ضدين. الثاني الخلاف، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان ولكن كل واحد منهما غير الثاني، حيث يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. مثال الحركة والبياض، هذان خلافان لأن كل واحد منهما يخالف الآخر ولكنهما يجتمعان ويرتفعان، فقد يكون الشيء لا متحركا ولا أبيض، يعني ساكنا أزود، وهذه يعني ما لها يعني ثمرة كبيرة، لكن الله المستعان بعض الأحيان الفلاسفة وبعض العلم يتوسعون في شيء يضع به العمر، لأن هذه تعرف أصلا بالحس ها وبالنظر مجرد العقل ها، تعلم أن هذا ما يكون في نفس الحالة أبيض أسود. قال رحمه وقد يكون متحركا أسود وقد يكون أبيض ساكنا، إذن يجتمعان من كل وجه ويرتفعان من كل وجه وحقيقتهما غير متماثلة لأنهما خلافان. قال الثالث النقيض ونقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان بل لا بد من وجود أحدهما. مثاله الوجود والعدم، يعني لا بد هذا الشيء يكون معدوم أو موجود. زيد ها نقول موجود في المكتبة ولا إيش ولا معدوم، خلاص ما نقي يعني النقيضان ما ينعدما جميعا، ينعدم واحد. مثال الوجود والعدم فهما نقيضان لأن المعدوم غير موجود والموجود غير معدوم ولا يمكن أن يجتمعا، وكذلك لا يمكن أن يرتفعا، فلا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. ومثال ذلك الحركة والسكون فهما نقيضان لأنهما لا يجتمعان، ما يكونش الشيء ساكن متحرك في الحال ها في وقت واحد، يعني ما يكون متحرك وساكن. تعقل هذه البياضة الآن لما أقول لك الآن تحركت سميها إيش؟ متحركة. طيب هل نقول ساكنة وهي متحركة؟ لا يصلح، لابد هذا ما يجتمعان يعني. قال ثم قال رحمه الله الرابع المثل أي المثلان، والمثلان هما شيء واحد فلا يصح أن يقول إنهما متغايران كالجلوس والقعود مثلا، فالجلوس والقعود شيء واحد، هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين فهذا غير هذا حسب السياق، هنا يعرف يعني اقعدوا أي تخلفتم، تخلفوا مع المتخلفين، وقد يكون هذا المتخلف قائما وقد يكون إيش جالسا. قال والخامس الغيران وهما اللذان أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق، يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض، وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثل. وقوله يعني كلمات مترادفة. قال وقوله مستفيض أي معلوم مشهور عند علماء المنطق، ولكن كما سبق فنحن لا نستفيد من هذا. وقد صدق وصدق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حيث قال كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. هذا كله درسنا، خرجنا في الأشياء التي هي معروفة أصلا فطريا. اقرأ
إيش بعده؟ فلم نطل فيه ولم ننمقه. قال رحمه الله تعالى وكل هذا علمه محقق فلم نطل فيه ولم ننمقه.
ننمقه.
قوله وكل هذا.
الحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. تفضل.
قال وكل هذا علمه محقق عند أهل المنطق. قوله ولم ننمق رفعها مراعاة للروي، وإلا كان الواجب أن يقول ولم ننمق أي ننمق، لكن لا بأس، لأن النظم كما قال صاحب الملحة الحريري رحمه الله تعالى صالف يعسف الناس ولا يعسفونه،
يعسف الناس ولا يعسفون،
يعسف الناس ولا يعسفون. قال وجائز،
الشعر صالف يجعل الناس هم الذين يتحولون معه ولا يحولونهم.
وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، يعني ما أطلنا فيه ولا نمقنا ولا حسننا وزينا ونقول جزاك الله خيرا وغفر لك وليتك لم تأتي به أصلا. ثم
هذا هو يمدح نفسه الآن ما جاء بشعر كثير ومحسن وزين، كله تركها يعني وما الحق العقيلة كان. هذا كلام الشيخ جيد.
قال رحمه الله تعالى ثم حمد الله عز وجل على إكمال هذه المنظومة فقال والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق، لأن من وفقه الله عز وجل لمنهج الحق فقد أنعم عليه نعمة كبيرة، لأن الهداية مع أن أكثر أهل الأرض على ضلال نعمة من نعم الله ونجاة من الله سبحانه وتعالى ينجي بها العبد فيستحق عز وجل أن يحمد عليها. وقوله على التحقيق يعني أن هذا المنهج وهو منهج أهل السنة والجماعة هو منهج التحقيق وليس ما يدعيه، فإنك تجد
أهل الكلام
فإنك تجد أحدهم أهل الكلام إذا أراد أن يتكلم قال أهل التحقيق، أجمع أهل التحقيق، وهذه دعوة في التحقيق هو محاولة الوصول إلى الحق، ولا نعلم أحدا يحاول الوصول إلى الحق وهو أقرب إلى الحق من أهل السنة والجماعة.
بل أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، ما نقول أقرب، بل نقول أهل السنة والجماعة هم أهل الحق.
لكن هذا في نظره لا
شيء، لكن
نظره أهل السنة أقرب إلى الحق.
من؟
أهل البدع.
لا، هو كل واحد يدعي أنه أقرب إلى الحق هو،
لكن هو يقول أهل التحقيق، أي أهل السنة أهل التحقيق،
ويريد بأهل التحقيق أهل المنطق وأهل الفلسفة هم. لهذا تجد بعض الذين يتكلمون عن الفلسفة يقول قال أهل التحقيق،
يقصد أنفسهم،
بل تقول أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، بل نحن أنت تقول بل نجزم
حتى الآن يعني ما أعرف أهل البدع كل واحد يظن هو الذي على الحق،
بل نجزم بأن أهل السنة هم أهل الحق، هم أهل الحق، ولا نقول أقرب لأن في هناك يعني في ناس أقرب منهم هم على الحق، لا، أهل السنة هم على الحق، هم أهل الحق يقينيا يقينا. أيوة، من أهل البدع من هو قريب إلى أهل السنة سواء، لكن أهل الحق هم أهل السنة لأنهم الصحابة ومن تبعهم بإحسن. إذن فمن أهل الحق؟ أهل السنة. لهذا ما نقول أقرب إلى الحق أهل السنة، بل نجزم أنهم هم أهل الحق، لكن نحن ما نجزم لعالم بنفسه بعينه نقول أنت سني أنت على الحق وحده، لا، لكن جمهور أهل السنة هم على الحق، منهجهم هو الحق، هذا معنى منهج أهل السنة هو الحق.
أن الفرد قد يخطئ، قد
بخلاف الأفراد لا بأس، الأفراد قد يخطئون من أهل السنة وقد يكون عنده حق وعنده شيء من الغلط، لكن منهج السنة هو الحق، منهج أهل السنة هو الحق، هذا معنى.
قال مسلما لمقتضى الحديث والنص في التقديم والحديث، في القديم والحديث، قوله مسلما يعني حال كوني مسلما، وقوله لمقتضى الحديث أي لما يقتضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله
هذا شوفوا من أجل السنة أنهم إيش يعني يسلمون للأحاديث في باب العقيدة وفي باب الأوامر في باب طاعة ولاة الأمر إلى غير ذلك، ها، هم مسلمون ما يعارضون الحق بالأهواء،
قوله والنص أي القرآن، وقوله في القديم أي الزمان القديم، وقوله والحديث يعني الزمان الحديث. ولا يخفى
الحديث معنى الجديد،
الوقت الحاصل،
الوقت الحاضر. نعم.
نعم. قال ولا يخفى ما في هذا البيت من الجناس الذي هو اتفاق اللفظين مع اختلاف المعنى، لأن قوله الحديث يعني الحديث النبوي، وقوله الحديث يعني الجديد ضد القديم. قوله قال لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي.
هذا مدح للسلف جيد،
يعني لا أهتم بقول غير السلف حال كوني موافقا أئمتي وسلفي، وهذا تحدث بنعمة الله عز وجل عليه وليس من باب الفخر والعلو. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، يعني لا أقلد فيما ذهبت إليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
لماذا يقول لمحمد؟ أقل لمحمدا
لا محمدا
لا محمدا
يعني بألف
ألف
عندي مالش
على ألف كيف
قال
علبه.
وفهم من كلامه أنه يجوز أن يسمى أن يسمي أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقليدا. وهذا مختلف فيه، فمنهم من يقول لا تسمي نفسك مقلدا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سمي نفسك متبعا للرسول، ولا شك أن هذا هو الأولى.
يعني لا تقول مقلد إنما تقول متبع،
لأن الأصل في التقليد
متبع مقتدي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أتأسى بالنبي. هذه الألفاظ أحسن، لأن التقليد أصله لفظ غير شرعي أو غير جيد، لأن الله ذم المشركين أنهم يقلدون آباءهم على شيء ما هو بحق.
لأن الأصل في التقليد قبول قول القائل بدون دليل، وقبولنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبول بدليل، ولهذا ينبغي أن نسمي ذلك اتباعا. كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لكن لا بأس أن نتسامح ونقول من باب التجوز إن هذا تقليد. وقوله إلا النبي المصطفى، ويعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، والمصطفى اسم مفعول من الصفوة، وأصله المصطفى، ولكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى
أعلم أن هذا علة تصريفية، لا يقال العرب نطقت به وخلاص انتهينا، ما يدري أنه كان كذا، من قال أنه كان كذا ثم صار كذا، هذه كلها من باب افتراضات أيضا أهل الفلسفة. الصرف إيه هو اللهو نفسه، يعني بارك فيك، أصلا العرب الصحيح أنها أن اللغة العربية إلهام، أنهم ما درسوا ونقول اصطلحوا على كذا وكان الأمر كذا فاصطلحوا عليه، الصحيح أن اللغة العربية إلهام. هذا أيضا من كلام العرب، العرب الهمهم الله يتكلمون بهذا،
قال والمصطفى يعني الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله من صفوة خلقه. وقوله مبدي الهدى أي مظهره، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى عليه نزيد نقرأ الآية.